أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس المبارك يوم الأحد الموافق للثالث من شهر رجب المحرم لعام 37 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكما تعرفون أو كما ترون، نحن الآن في أواخر سورة المائدة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نختم هذه السورة غدا بإذن الله تعالى. ولا شك إخواني أن العيش مع القرآن فيه بركة وفيه خير وفيه نور، ولا أدل على ذلك من عظيم هذه المعاني والآيات التي مرت معنا والتي أيضا تمر معنا. فسبحان الله، القرآن مع أنه سور وآيات، وكل مجموعة من الآيات تشكل مقطع، أو إن صح التعبير نقول قصة أو خبر لها بداية ولها نهاية، إلا أن هذا الكتاب العزيز آخذ بعضه ببعض، فلا تكاد تنتهي من أمر إلا وتدخل في أمر آخر، ولا تكاد تنتهي من قصة إلا وتدخل في قصة أخرى، وتجد نفسك مثل الإنسان الذي دخل في حديقة غناء في وقت أواني طيب ثمارها وريعان ظلالها وبرودة هوائها ونقاء مائها، فهو كلما التفت إلى شجرة قال هذه أفضل من تلك، فما أن يقلب طرفه فيها ثم يلتفت إلى أختها إلا ويجدها تناديه، فيذهب إليها ويقول هذه أفضل من تلك، ولو أعاد النظر إلى السابقة لقال لا بل هي أفضل. فإنما تمعنت في كتاب الله عز وجل وتنقلت في آياته سماعا أو تلاوة أو تدبرا أو تفسيرا، تجد أنك مثل ذاك في جنته وبستانه، فكلما التفت إلى شيء قال هذا أفضل. وهذا هو شأن كلام الله العزيز الجبار سبحانه، العليم الحكيم، الحكيم الخبير الذي دق علمه ولطف شأنه في كل شيء، في كلامه وفي أحكامه وفي قدره وفي خلقه. فأينما تقلب طرفك تجد أنك مغمور في آيات الله عز وجل، ابتداء من نفسك وسلوكك ورعاية الله عز وجل لك وحفظه وكلاءته، منذ أن كنت نطفة قطرة ماء لا شيء لا شيء، إلى أن أصبحت ذلك الرجل العظيم الذي يعتد بنفسه ويرى أنه هو بل لا يرى غيره شيئا. وإذا قلبت الطرف في من حولك رأيت آيات الله عز وجل تترى، وكل واحدة تسابق أختها، فإذا ما أجلت النظر في الأفق وجدت أنك غارق في آيات الله، وأنك لا تستطيع الهروب ولا الاختباء ولا التواري عن أي آية من آيات الله عز وجل، فآيات الله محيطة بك، كما أن علمه محيط بك، كما أن نظره محيط بك، كما أن ربوبيته محيطة بك، ورحمته ولطفه سبحانه وتعالى. ولذا أوصيكم بكتاب الله عز وجل خيرا، فإن كتاب الله عز وجل يحيي به الله القلوب ويشرح به الصدور والنفوس، والله عز وجل بين لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه مبتلى، وأنه سيواجه من القوم عنادا وكفرا وإعراضا وجحودا واستكبارا، لكن أمره سبحانه وتعالى بالالتجاء إليه وذكره وكثرة السجود له. وهذا سر عظيم لا يعرفه إلا أهل القرآن الذين يعيشون مع القرآن تلاوة وتدبرا وتفهما، ويعيشون مع القرآن صلاة وقياما. وهذا هو الذي أوصى الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في أواخر الآيات من سورة الحجر، لما ذكر الله عز وجل المقتسمين وذكر عنادهم وعتوهم، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذكره والصبر والالتفات إلى الله عز وجل وعدم الالتفات إلى غيره، وأن الله عز وجل هو الذي يرعاه وهو الذي يحفظه سبحانه وتعالى. وهكذا كل عبد مؤمن متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، فكل أمر جاء في القرآن للمؤمنين أو للناس أو للرسول صلى الله عليه وسلم فهو يعنيني ويعنيك بالدرجة الأولى قبل أن يعني غيرنا. بل حتى الخطاب الذي وجهه الله عز وجل للكفار والمنافقين واليهود والنصارى معني به أنا وأنت قبل كل شيء، قبل أولئك القوم المخاطبين به. وإن كان هو الأصل فيهم وهو الذي يكثر فيهم وقد وجه الخطاب إليهم، إلا أن الله عز وجل جعل هذا الخطاب عظة وعبرة لي ولك ألا نقع فيما وقعوا فيه، وألا نغرق فيما غرقوا فيه، وألا نضل فيما ضلوا فيه. فلا أحد يأمن من مكر الله عز وجل، ولا أحد يستطيع أن يجزم ثقة بنفسه بأنه على الخير وعلى الهدى وعلى النور. بل كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان هذا الشأن مع الرسول صلى الله عليه وسلم فغيره، بل نحن في هذا الزمن أحوج ما نكون إلى ذلك. الآيات السابقة كما تذكرون كان آخرها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وهي لا شك آية عظيمة. أتبعها الله عز وجل هنا بآية أيضا عظيمة تذكرنا بأمرين مهمين. الأمر الأول الموت، وأنه مصير لا بد لنا منه شئنا أم أبينا، سواء كنا مستعدين لذلك أو غير مستعدين، كنا مسافرين أو كنا حضورا. وأعظم ما يفكر فيه الإنسان بعد الموت هو من بعده من الضعفة. قد ضرب الله عز وجل لذلك مثلا كما مر معنا في سورة البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هنا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. هل هذا يكون في حال السفر أو يكون في حال الحضر؟ ستجدون أن المفسرين يذكرون أن هذا في حال السفر. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان إذا كان في حال الحضر أنه يكون إيش؟ حوله أهله وذووه، لكن في حال السفر ندر أن يكون حوله من أهله أحد. ومع ذلك فالآية عامة في الحضر وفي السفر، وإنما يذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون مسألة السفر لأنها هي إيش؟ أولى ما يدخل في الآية، لأنها هي أولى ما يدخل في الآية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن الإنسان يكل أمره إلى الله عز وجل. فالضعفة الذين من بعدك لست أنت الذي ترزقهم، بل الله عز وجل هو الذي يرزقهم. ولذلك الله عز وجل شرع أمور لحفظ الحقوق، وبين تهديدا ووعيدا لمن ضيع تلك الحقوق. ولذلك نهى عن قتل الأولاد خشية الإملاق، يعني خشية الفقر والحاجة، وقال: نحن نرزقهم وإياكم. في الآية الأخرى: نحن نرزقكم وإياهم. فالله عز وجل تكفل برزق كل أحد، ولكن أيضا جعل الأسباب ليبتلي بها العباد. فكما أن الله عز وجل قادر على أن يرزقك من دون عمل، أمرك بالعمل ونهاك عن الجلوس عن العمل، أمرك بأن تكسب المال من حله ونهاك عن أن تكسبه من طريق حرام، أمر هنا بالوصية وأمر بالإشهاد، ثم أمر من لاحظ على هؤلاء الشهود غير عدالة أن له أن يغير فيهم، أن يغير فيهم وأن يعدل تلك الوصية. وهذا تعديل غير التعديل الذي غير التعديل الذي سبق معنا، فأصلح بينهم. فهمتم؟ فإذا في الوصية إصلاحان، إصلاح في الإشهاد عليها، وإصلاح في الوصية نفسها، وإصلاح في الوصية نفسها، وذلك إذا كان فيها شيئا محرما أو كانت تخالف ما أمر الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم به. فللمؤمن أو نقول للقاضي العادل أو نقول لذوي العلم أن يغير في تلك الوصية بما يحقق مقصود الموصي ولا يجعلها مخالفة لما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها، فأصلح بينهم فلا إثم عليه كما مر معنا. فإذا هذان أمران مهمان، وهما تذكير في هذه الآيات قل أن ينتبه لهما الناس، فيظن كثير من الناس أن هذه الآية في الوصية والإشهاد عليها. نعم، هي لا شك في الوصية والإشهاد عليها، لكنها أيضا تذكير بالموت وما بعد الموت، وتذكير بأن الله عز وجل هو الحافظ الرازق الحكم العدل سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن كثير رحمه الله: اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز، يعني عزيز بمعنى نادر أو نقول قوي، نادر أو نقول قوي، ليس من الندرة وإنما هو من العزة بمعنى القوة. قيل إنه منسوخ، في رواية على أن هذه الآية منسوخة، رواه العوفي عن ابن عباس، وقال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم إنها منسوخة، وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير رحمه الله بل هو محكم، ومن ادعى النسخ فعليه البيان. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، هذا هو الخبر لقوله شهادة بينكم، فقيل تقديره شهادة اثنين، حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه، وهذا كثير في القرآن الكريم، بل هو كثير عند العرب ويعتبر من البلاغة. وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان، وقوله ذوى عدل وصف الاثنين بأن يكون عدلين، وقوله منكم أي من المسلمين. قاله الجمهور قال ابن عباس من المسلمين، رواه ابن أبي حاتم، ثم قال وروي عن عبيدة وسعيد المسيب والحسن ومجاهد وغيرهم نحو ذلك. قال ابن جرير وقال آخرون عنا بذلك ذوى عدل منكم من أهل الموصي، منكم يعني من أهل الموصي، وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما، وقوله أو آخران من غيركم، رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله أو آخران من غيركم قال من غير المسلمين، يعني أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب تقبل شهادتهم، أليس كذلك؟ نعم. ثم قال وروي عن عبيدة وشريح وسعيد المسيب وابن سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم نحو ذلك. وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله منكم، أي أن المراد من قبل الموصي يكون المراد هاهنا أو آخران من غيركم من غير قبيلة الموصي، وقوله إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، وهذان الشرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين، أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية. لاحظتم الاستنباط كيف؟ واضح الاستنباط من الآية، فهمتموه؟ نعم. قال وأن يكون في وصية كما صرح بذلك شريح القاضي. روى ابن جرير عن شريح قال لا يجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في وصية، وروى نحوه عن الإمام أحمد، وهذه المسألة من أفراده، يعني من أفراد الإمام أحمد، وخالفه الثلاثة يعني الجمهور، فقالوا لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين، وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضا، يعني أجازها في شهادة بعضهم على بعض، وروى ابن جرير عن الزهري قال مضت السنة أن لا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين. إذن يكون منكم من المسلمين. طيب أو آخران من غيركم ما تأتي، هذا هو، فهمت؟ طيب خليني أقرأها ثم أعيد ذلك. قال إنما هي في المسلمين. وقال ابن زيد نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام والأرض حرب والناس كفار، وكان الناس يتوارثون بالوصية ثم نسخت الوصية. إذن الآن فهمنا لماذا قالوا أنها نسخت، أن هذه الآية نزلت لما كان الناس يتوارثون في الوصية قبل نزول آيات سورة النساء، أليس كذلك؟ فهمتم؟ ها؟ أي واخذناها في سورة البقرة، أليس كذلك؟ أخذناها في سورة البقرة عند أي آية؟ كتب عليكم إذا لا أي يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين إلى آخره. هذه آية الوصية التي كانوا يتوارثون بها. طيب الآن نعيدها. قال وفرضت الفرائض وعمل الناس بها، رواه ابن جرير. قال وفي هذا نظر والله أعلم. طيب قبل ما ندخل في تفاصيل الوصية، الآن عندنا ثلاثة أقوال، عندنا ثلاثة أقوال. لاحظوا الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم، منكم الآن الضمير يعود على من؟ معلش. طيب الآن سنأتي بالثلاثة كلها. الأولى أنه يعود على المسلمين، طيب تمام. طيب وآخران أو آخران من غيركم، فيكون من غير المسلمين، واضح؟ هل هو عام في الكفار أو هو مقيد بأهل الذمة؟ أي قيدوه بأهل الذمة، قيدوه بأهل الذمة، واشترطوا شرطين، أنه لابد يكون في السفر، صح؟ لأن الله عز وجل قال إن أنتم ضربتم في الأرض، صح؟ واضح؟ والشرط الثاني أن تكون وصية فقط، يعني لا تجوز شهادة الذمي على المسلم إلا في الوصية، واضح؟ إذن هذا القول الآن الأول، تمام؟ وما يمكن تقول منكم من المسلمين وبعدين تقول أو آخران من غيركم، تقول من غير مثلا القبيلة أو شيء، ما تأتي، فهمتم؟ إيه عود الضمير، يعني توحيد الضمير هنا لابد منه، فما يمكن تقول منكم الأولى المسلمين ومنكم الثانية غيركم شيء آخر، تمام؟ خلاص هذا القول الأول. طيب القول الثاني ذوي عدل منكم، يعني ها قولين، بقي قولين. طيب القول الأول من قبيلة الموصي أو آخران من غيركم من سائر المسلمين، واضح؟ تمام. طيب القول الثالث ذوى عدل منكم، يعني من أهل الميت، من أهل الميت، فهمتم؟ أو آخران من غيركم، يعني من غير أهل الميت، فهمتم الآن الأقوال الثلاثة وكيف؟ وفهمتم الآن استنباط الإمام أحمد وشريح القاضي في قضية شهادة اليهودي والنصراني في الوصية؟ خلاص واضحة هذه؟ بهذه الطريقة ترى تشجرون المسائل، هذه الطريقة تسمى طريقة تشجير المسائل، فأنت يعني كأنك تضع الشرطة منكم، يعني من المسلمين، إذن سيكون من غيركم من غير المسلمين، طيب من هم غير المسلمين؟ كذا كذا، ما هي شروطها؟ تذكرها، منكم من أهل من قبيلتي، من غيركم يعني من سائر المسلمين، منكم من أهل الميت، من غيركم يعني غير أهل الميت، سواء كانوا من القبيلة أو من غير القبيلة. نعم. القول الأول والقول القول الثاني إيه منكم يكون يعود على قبيلة الموصي، والثاني يعود على الورثة، ورثة الموصي، فهمت؟ يعني من أهله. لا على السابق، على السابق اللي هو المسلمين وغير المسلمين. طبعا أنا حنبلي بقول لك نعم، بس أنا حنبلي ما تقبل قولي، فهمت؟ على العموم أنا بس يهمني هذه قاعدة مهمة، اللي هي قضية دائما توحيد الضمائر، لا تفرق بين الضمائر الواردة متتابعة إلا بدليل، إلا بدليل، يعني يحصل أحيانا أن تفرق الضمائر، لكن دائما يقولون الجمع بين الضمائر أولى من تفريقها. طيب، قال: وقال ابن جرير: اختلف في قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم وآخران من غيركم، هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما على الوصية؟ أن يوصي إليهما أو يشهدهما على الوصية؟ قال: على قولين، أحدهما أن يوصي إليهما، وقول الثاني أن يكونهم أنهما يكونان شاهدين. قال: وهو ظاهر سياق الآية الكريمة. سياق الآية الكريمة هنا ولا في التي بعدها؟ في التي بعدها أوضح: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. فإذا كانت الوصية لهما هل يجوز تبديلهما؟ لا، أنا أوصيت لك بعشر ريالات، يجوز أنه الشيخ يجي ويقول لا هي الفلان ما هي لك؟ ما يجوز، لكن إذا كنت أنت شاهد يجوز. فهمت؟ أيوة، هذا هو مقصدي. قول ابن جرير هنا: وهو ظاهر سياق الآية الكريمة على العموم. فأي سياق الآية؟ الآية التي معنا ولا الآية التي بعدها؟ سياق الآية التي بعدها يرجح القول الثاني، يرجح القول الثاني. نعم، لا لا لا، ما يعود الضمير على اللاحق. أي لاحق؟ طيب، السياق غير الضمير. فهمت؟ يعني التفصيل المذكور في الآية التي بعدها هو على الشاهدين أكثر منه انطباقا على الوصي أو الموصى إليه، ما هو بالوصي. لو كان وصي كان ممكن، الوصي مثل الشاهد، لكن الكلام على الموصى إليه. فهمت؟ طيب، قال: فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان، الوصاية والشهادة، كما في قصة تميم الداري وعدي بن بداء، كما سيأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى وبه التوفيق. قال: وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين. قال: لأن لا نعلم حكما أو حكما يحلف فيه الشاهد. قال ابن كثير: وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة، وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريا على قياس جميع الأحكام، على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص. واضح؟ وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره. لاحظتم دقة يعني رد ابن كثير على ابن جرير؟ نعم. يقول: فإذا قامت قرينة الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وقوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة. قال ابن عباس: يعني صلاة العصر، من باب التعظيم لها. وكذا قال سعيد بن جبير والنخعي وقتادة وغيرهم. وقال الزهري: يعني صلاة المسلمين. وقال السدي عن ابن عباس: يعني صلاة أهل دينهما، على القول بأنهما من غير المسلمين. والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم. فكان ابن كثير الآن إيش؟ يجمع بين هذه الأقوال. فيقسمان بالله إن ارتبتم، أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا، فيحلفان حينئذ بالله لا نشتري به، أي بأيماننا، قاله مقاتل بن حيان، ثمنا، أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة، ولو كان ذا قربة، أي ولو كان المشهود عليه قريبا إلينا لا نحابيه، ولا نكتم شهادة الله أضافها إلى الله تشريفا وتعظيما لأمرها. وقرأ بعضهم: ولا نكتم شهادة إلا هو، مجرورا على القسم. رواها ابن جرير عن الشعبي. وحكى عن بعضهم أنه قرأها: ولا نكتم شهادة الله، والقراءة الأولى هي المشهورة. إنا إذا لمن الآثمين، أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية. ثم قال تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما، أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئا من المال الموصى به إليهما، وظهر عليهما بذلك أو ظهر عليهما بذلك، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. هذه قراءة الجمهور: استحق عليهم الأوليان، أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما، فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكون من أولى من يرث ذلك المال، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي لقولنا إنهما خانا أحق وصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة، وما اعتدينا أي فيما قلنا من الخيانة إنا إذا لمن الظالمين، أي إن كنا قد كذبنا عليهما. وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما، والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل، فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم، كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، فروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا الجام بمكة، فقيل: اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم، وفيهم نزلت: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، ورواه أبو داود. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين، منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة، وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر، رواه ابن جرير. وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك، وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها. ومن الشواهد لهذه القصة لصحة هذه القصة أيضا ما رواه ابن جرير عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا، قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، قال: فقدم الكوفة فأتي الأشعري، يعني أبا موسى الأشعري، فأخبراه وقدم الكوفة بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وإنها لوصية الرجل وتركته، فقال فأمضى شهادتهما. ثم رواه بإسناد آخر عن الشعبي أن أبا موسى رضي الله عنه قضى به، وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري. فقوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر والله أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء. وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري كان سنة 90 من الهجرة، فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا، يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام، والله أعلم. وروى ابن جرير عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قال في هذه الآية: إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين، فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب، فإذا قدم بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما، وإن اتهموهما حلفا بعد العصر بالله ما كتبنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا. وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا، فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأنا لم نعتد يعني بها، فذلك قوله: فإن عثر على أنه ما استحق إثما يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا فآخران يقومان مقومهما يقول من الأولياء، فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأنا لم نعتد يعني بها، فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء، رواه ابن جرير. وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف، وهو مذهب الإمام أحمد، وقوله: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي. وقوله: أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم، أي يكون الحامل لهم على الإتيان بها على وجهها هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله، والخوف من الفضيحة بين الناس إن ردت اليمين على الورثة. فيحلفون ويستحقون ما يدعون. ولهذا قال: أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم. ثم قال: واتقوا الله، أي في جميع أموركم، واسمعوا أي وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعتي ومتابعة شريعتي. هل هذه الآية واضحة الآن؟ فهمتم؟ طيب معلش، أريد أسأل سؤال. قوله سبحانه وتعالى: ذلك أن أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم، ماذا يسمى في علم التفسير؟ إيش؟ تعليل؟ ها؟ تعليل عند الأصوليين. ها؟ في جواب؟ هو بمعنى التعليل صح، تعليل هو، لكن تعليل مصطلح عند الأصوليين. عند المفسرين ماذا يسمى؟ ها؟ لا 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 لا، الصبر والتقسيم أيضا نفس الكلام عند المنطقيين. ها؟ هو بيان علة، ما في خلاف، هو الأخ قال بيان العلة. يسمى الحكمة، يسمى الحكمة، واضح؟ وهذا التماس الحكمة في الآيات ترى مهم، ويعين الإنسان كثيرا، لا سيما على مسائل الدعوية والتربوية. في الآيات المذكور فيها الحكمة، سواء كانت صراحة مثل هذه، جميل، أو ها أو مثل ماذا؟ طيب هذا واضح نفس الكلام، لكن ها أو ختام الآيات، أو ختام الآيات، فأكثر ما تذكر الحكمة إما بالتصريح بها مثل هذه، جميل، أو تكون في ختام الآيات. أعطونا مثال على الآيات. الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا. ها ماذا يفيد؟ إيش قلنا لكم قوله إلى الله مرجعكم جميعا ماذا يفيد؟ لا يفيد إيش؟ لا مو التخويف، بالعكس هذا ما يفيد التخويف، يفيد الطمأنينة. هذا أيوة، الفصل والحكم سيكون عند الله عز وجل، فمهما أخطأ عليك هذا الذي أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر فأمره إلى الله، لأن ما دمت تعرف أنك سترجع إلى الله، والله عز وجل يعلم يعني صدقك أنك بلغته ونصحت له ووعظته بالحسنى، استجاب أو لم يستجب لا يكون عندك ردة فعل أنت، واضح؟ لا يكون عندك أنت ردة فعل. لماذا؟ لأنك خلاص وكلت الأمر إلى الله، يعني خلوني أقول فعلت فعلا أو دفعت ثمنا ووضعته في خزينة عند الله، ليس عند هذا الرجل بحيث أنه قبل ولا أنكر ولا تشنج معك ولا رد عليك رد السفهاء ولا رد عليك ردا جيدا، لا فرق بالنسبة لك، لا فرق. لماذا؟ لأنه إلى الله مرجعكم، فتصبح ما تتأسى ولا تتأسف إيش؟ ها على نتيجة دعوتك أو أمرك أو نهيك، لأنك تعلم أنك أنت أديت، وأن الذي سيحاسبك على الأداء أو عدمه هو الله عز وجل، وسيحاسبه على الاستجابة أو عدمها هو الله. فهمتم؟ ففيه يعني قوة توكل تعين الإنسان على استعداد وتحمل الصبر والأذى في مثل هذا الطريق. ها آية غيرها. طيب لما قال الله عز وجل مثلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ماذا بعد لكن؟ واضح الآن، هذا تعليل أن هذا إنما أصابهم لتركهم ها ما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به، فافتروا الكذب، يعني كأنهم هم صنعوا الكذب وأنتجوا الكذب وتركوا الصدق الذي أمرهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به، ثم قالوا أكثرهم لا يعقلون. تنفير من فعلهم، وتنفير من استساغته، وتنفير من تعليله، يعني لا يمكن أن نصحح فعلهم هذا ولا أن نلتمس لهم أي عذر فيه، لأن الله عز وجل قال لا يعقلون. فالآن الذي يعلل لهم فعلهم أو يعتذر لفعلهم هو مثلهم في عدم العقل، فالعاقل لا يمكن أن ماذا؟ أن يقبل فعلهم ولا أن ها ولا أن يرتضيه ولو بوجه، ولا أن يرتضيه ولو بوجه. خلوني أقول كأنها نسفت الموضوع نسف، وأكثرهم لا يعقلون،
يعني لا يحق لعاقل أن يفكر في هذا إلا على سبيل ماذا؟ الذم وإيش الحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه. فهمت؟ وهذا كثير في ختام الآيات، ترى هذا مهم جدا لكم. طيب، قال الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. هل هذه الآية تابعة لما قبلها؟ لا تستعجل، لا تستعجل، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل. نعم، قد تكون متصلة، فالآن ظرف الزمان هنا متعلق بماذا؟ فهمتم؟ على حسب تعلق ظرف الزمان. ظرف الزمان كما تعرفون الجملة وشبه الجملة لا بد لها من متعلق، فالآن ظرف الزمان ليس من شبه الجملة. طيب، متعلق بماذا؟ إما نقول بفعل محذوف: اتقوا يوم يجمع الله الرسل، جميل، أو أن نقول أنه متعلق بما سبق: الله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل، واضح؟ فيضل عنهم عملهم في يوم البعث، وهذا وارد في آيات أخرى، فما تقول أن المعنى الذي يؤدي فاسد؟ فإذا هنا يجوز القطع ويجوز الوصل، واضح يا مشايخ؟ فتنتبهون، هذا يعني مما يكثر فيه الخلاف في التفسير، وسببه كما ذكرنا لكم دائما هو أين يعود الضمير أو أين يعود المتعلق. نعم يا شيخ. أي نعم، يعني يضل عنهم عملهم يوم يجمع الله الرسل، وهم أحوج ما يكونون إليه، والله عز وجل ذكر ذلك أنه تضل عنهم أعمالهم، وهذا لا يعني صحة أعمالهم في الدنيا، لكن لأنها في الدنيا تحتمل الصحة أو قد يلتبس على الناس أنها صحيحة وهي ليست كذلك، أما يوم القيامة فلا شيء يخفى. ولذلك قال لك ابن كثير هنا، قال أنه أمر مخصوص على حكم مخصوص. والله الجمهور على عدم النسخ، لماذا؟ للحديث، فما دام أن الحديث وقع والصحابة رضي الله عنهم قضوا به بعد النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس منسوخ، وأن قول الصحابي أو التابعي أنها منسوخ يقصدون بها التخصيص، يقصد ها من الذي من الأئمة يقول بالنسخ؟ أدري قول، لكن قصدي لا أحد يقول من الأئمة الأربعة بالنسخ هنا، فهمت؟ لكن قصدهم التخصيص. طيب، وهذا كثير في عبارات السلف أنهم يطلقون النسخ ويقصدون به أي تخصيص، أي تخصيص من المعنى العام يعتبرونه نسخا. طيب، قال ابن كثير رحمه الله: هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة، عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليهم، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقول الرسل عليهم الصلاة والسلام: لا علم لنا، قال مجاهد والحسن البصري والسدي: إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم. ولا شك أنه قول حسن، وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله، أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابنا، ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه، وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم، فإنك أنت علام الغيوب. وهذا كلام يعني قوي ومتين. ما جاء بعدها، ما جاء بعد هذه الآية من قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، هو تأييد للمعنى المذكور في الآية، فكأنه تفصيل بعد إجمال، واضح؟ طيب، نأخذ آيات عيسى عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، ولذلك جاءت هنا بإذ. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مما أجراه على يديه من المعجزات الباهرات وخوارق العادات، فقال: اذكر نعمتي عليك، أي في خلقي إياك من أم بلا ذكر، وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء، وعلى والدتك حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون والجاهلون إليها من الفاحشة، إذ أيدتك بروح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وجعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك. إنما تكلم في المهد ثلاثة، منهم عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم، ولذلك هنا من كثير يعني أوضحها بقوله في صغرك وكبرك، لأن الآيات التي حكاها الله عز وجل عنه كما في سورة مريم وغيرها، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، هذه لا شك أنها كما نقول هي لب دعوته عليه الصلاة والسلام. قال فأنطقتك في المهد صغيرا، فشهدت ببراءة أمك من كل عيب، واعترفت لي بالعبودية، وأخبرت عن رسالتي إياك، ودعوت إلى عبادتي. ولهذا قال تكلم الناس في المهد وكهلا، أي تدعو الناس إلى الله في صغرك وكبرك، وضمن تكلم تدعو، لأن كلامه الناس في كهولتي ليس بأمر عجيب. وقوله وإذ علمتك الكتاب والحكمة، أي الخط والفهم، والتوراة وهي المنزلة على موسى بن عمران الكليم عليه الصلاة والسلام. وقوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، طبعا هنا والتوراة وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة دليل على أن الإنجيل ليس رسالة مستقلة وإنما هو متمم له، وهذا واضح في قول عيسى عليه الصلاة والسلام، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وقوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، أي تصوره وتشكله على هيئة الطير. فالمقصود بالخلق هنا ليس الإيجاد، وإنما المقصود بالخلق إيش؟ التصوير. بإذني لك في ذلك، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك فتكون طيرا ذا روح بإذن الله وخلقه. وقوله وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وقد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران. وقوله وإذ تخرج الموتى بإذني، أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيئته. وقوله وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم هنا إيش؟ ها، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهناك خبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا امتنان على عيسى عليه الصلاة والسلام. حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم، فكذبوك واتهموك بأنك ساحر، وسعوا في قتلك وصلبك، فنجيتك منهم ورفعتك إلي. طبعا التنجية والرفع هنا ليست مذكورة، وإنما مذكورة أين؟ في سورة النساء، فهمت؟ في آخر سورة النساء. أدري وكان الله عزيزا حكيما، فين؟ في النساء ولا في آل عمران؟ في النساء يا حبيبي، في آخر النساء، جزاك الله خير. هو لا شك أن قصته المفصلة في آل عمران، وفي كذلك إيش؟ ها؟ لا، قصته المفصلة في آل عمران وفي مريم، في آل عمران ومريم. ولذلك الذي يعيش معكم مع قوم نصارى مهم جدا أن يتقن هذه القضية، قصة عيسى عليه الصلاة والسلام كما في آل عمران وفي سورة مريم، واضح؟ أما هنا فهي امتنان ببعض الأشياء التي تكمل تلك القصة، وهذا يعني وارد في عدد من السور. طيب، قال وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنيا، أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة، وعبر عنه سبحانه وتعالى هنا بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا ذكرناه لكم في أكثر من موطن، أن الفعل يأتي بصيغة المضارع بصيغة الماضي وهو بعد فيما يستقبل، لكن على ماذا؟ ها، على تأكيد وقوعه، للدلالة على تأكيد وقوعه. مثل وكان الله عزيزا حكيما، كان الله عليما حكيما. نعم، قال وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع عليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قال وهذا أيضا من امتنان عليه عليه الصلاة والسلام بأن جعل له أصحابا وأنصارا. ثم قيل، وهذه الآية أيضا مذكورة في سورة الصف، وإذا أوحيت، نعم، من أنصاري؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. طيب ثم قيل المراد بهذا الوحي وحي إلهام كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني الله عز وجل ألهم الحواريين أن يكونوا أصحابا لعيسى عليه الصلاة والسلام، وهو وحي إلهام بلا خلاف. وكما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا الآية، وهذا لا شك أيضا أنه وحي إلهام. قال وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون أي ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. قال الحسن البصري ألهمهم الله عز وجل ذلك، وقال السدي قذف في قلوبهم ذلك. طيب نترك قصة المائدة غدا إن شاء الله تعالى. إذا في أسئلة تفضل. يعني هذا السؤال يسأل عن ما يحصل أحيانا من الإنسان قد يتكلم أو قد يسمع كلاما بذيئا، فما موقفه؟ نقول له صم أذنيك ولا تشغل قلبك، لأن الله عز وجل يقول فأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالإنسان إذا سمع لغوا من الكلام، سواء كان ذلك اللغو يعرف أنه كذب أو فيه من الفحش ما لا يليق بالعبد المؤمن، فالذي ينبغي له أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان ويشغل نفسه بذكر الله عز وجل ولا يلتفت إلى شيء من ذلك، لأنه إن التفت إليه ودخل في قلبه أشغله ذلك عما هو مأمور به، بل أشغله ذلك عن كثير من الواجبات. وكثيرا ما يجول الشيطان في خاطر الإنسان عندما يكبر في الصلاة فيقول تذكر أن فلان قال كذا وفلان قال كذا وما حكم من يقول كذا وغير ذلك من هذه الأشياء، فلا يزال يشغله بها حتى يسود قلبه ويبعده عن ذكر الله عز وجل وعن شكره وعن عبادته التي أمر بها. هذا من جهة. والجهة الثانية يسود قلبه أيضا على أخيه ذلك المخطئ. ونحن نقول مهما كان المخطئ هو مثله مثل حال المريض. لو أن كل مريض أخذناه ورميناه في الشارع، واضح، لا بقينا كلنا مرضى، ما بقي أحد في البيوت. ولو أن كل أصبع آلمك قطعته لما بقي في يديك أصبع بل ولا في رجليك، لكن الأصبع الجيد يحمل الأصبع الضعيف. وهكذا نحن لا بد أن نحمل المخطئ. وخير ما تستعين الله عز وجل به على مثل هذه الأشياء هو أن تناصحه بعد أن يهدأ من غضبه. ففي الغالب أن الإنسان لا يتحدث بمثل هذا الكلام الفاحش أو البذيء أو الكذب إلا إذا كان في حالة غضب فيركبه الشيطان والعياذ بالله عز وجل، بل يصبح الشيطان هو الذي يتكلم على لسانه، فإذا ما عقل ندم وأسف أسفا شديدا. ولذلك ليس أفضل في مثل هذه الحالات من أمرين: الأمر الأول أن تنشغل عنه، الأمر الثاني أن تذكر الله عز وجل وتسمعه ذكر الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فالإنسان لا بد له في مثل هذه الحالات إما أن ينصحه أو أن يفرق بينهما ويأخذ بيده. المهم أن لا يشغل نفسه بالكلام ويتشاغل بذكر الله عز وجل وطاعته، والأمر الثاني أن يناصحه ولو بعد حين. طيب يعني يقولون لو تكرمتم تعيدون التعليق على الآية 106 ما لها؟ أنا ما فهمت إيش الإشكال. الله عز وجل الآن ذكر قضية الوصية، والوصية الآن قلنا أنها ها ماذا؟ مستحبة، مستحبة عموما، واضح؟ ولا تجوز طبعا بأكثر من الثلث كما مر معنا في سورة النساء. لكن إذا كان له شيء يوصي به أو عليه، سواء من دين أو غير ذلك، أو صدقة يريد أن يتصدق بها، فإنه يستحب له أن يكتب تلك الوصية. فإن لم يكتبها فليشهد، وهذا الإشهاد إما أن يكون في حال الحضر، والغالب أنه قليل لأنه في حال الحضر الأصل أنه يكتب، أو في حال السفر، أو نقول مثل حال السفر الآن، نسأل الله العفو والعافية الناس الذين يكونون في المستشفيات، ففي الغالب أنه إذا احتضر وليس حوله أحد يكون مثله مثل حال المسافر، منقطع لا يستطيع أن يقول شيئا إلا أن يعني كما نقول ينظر أقرب من هو حوله. وللأسف الآن مع كثرة هيئات التمريض غير مسلمة أيضا يقع في نفس الإشكال الذي ذكر في الآية. هل الشاهدين مسلمين أو من ذوي الميراث أو من قرباته؟ هي ثلاثة أقوال، هي ثلاثة أقوال. وعلى كل نحن نقول يشهد من حضره، يشهد من حضره. وأنما ذكرت مسألة عود الضمير منكم أو آخران من غيركم حتى يفهم الإخوة أنه لا ما يمكن أن يقول الإنسان بقولين مختلفين فيجعل الضمير الأول لشيء والضمير الثاني لشيء آخر يناقض قوله الأول. ما الفرق بين اسمي الله الواحد والأحد؟ مثل الفرق بين اسمي الله الرحمن والرحيم، كليهما يدل على الأحدية والفردية لله عز وجل، والواحد فاعل والأحد أفعل، فأحد يدل على صيغة التكثير، واضح؟ والواحد يدل على الثبوت والاستقرار، فكل منهما له دلالته. وصفة الأحدية هي الأمر الذي يجمعهما، ولذلك ما في شيء اسمه صفة الأحدية، وإنما يقال الله واحد أو يقال أحد. طيب ما هي الصفة المشتقة من اسمي الواحد والأحد؟ وحدانية، نعم هي الوحدانية. ويجوز أن يقال الأحدية أيضا لا إشكال فيها. طيب هل من كتاب تنصحون به؟ كتاب الشيخ عبد الرزاق فقه الأسماء الحسنى من أفضل الكتب، كما ذكرت لكم سابقا نهج الأسماء في شرح أسماء الله وصفاته الحسنى أيضا للنجد أيضا جيد. ما فائدة تكرار الآيات في سورة الكافرون؟ إيش علاقتنا فيها الآن؟ ما علاقتنا بها؟ ما أدري، أحيانا يعني بعض الأسئلة تأتي يعني خارج الدرس، لكن عموما الفائدة أمرين، التأكيد والبلاغة، التأكيد والبلاغة، وليس فيها تكرار، وليس فيها تكرار. لماذا؟ لأن الجملة الأولى فعلية والجملة الثانية اسمية، والجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار، فأنت تنفي أن يحدث ذلك منك ولو بأي وقت من الأوقات، وإيش؟ وتنفيه إيش؟ ها؟ أي يكون مطلقا، وتنفيه أن يكون مطلقا، يعني كأنك تقول لا يمكن أن يحدث ذلك، ولذلك تسمى آية البراءة أو سورة البراءة من الشرك. لم يتضح لي الربط بين والله لا يهدي القوم الفاسقين بقوله سبحانه وتعالى يوم يجمع الله الرسل، لا أنا ما قلت هنا الله عز وجل لما قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، متى لا يهديهم؟ هل هو مطلق أو لا يهديهم يوم القيامة؟ فإذا قلنا بالاتصال يكون عود الضمير في شبه الجملة يوم يجمع الله الرسل على والله لا يهدي القوم الفاسقين، يهدي فيكون لا يهديهم يوم يجمع الله الرسل، وإذا قلنا بالقطع جميل يكون يوم يجمع الله الرسل متعلق بفعل محذوف تقديره اتقوا يوم يجمع الله الرسل أو اذكروا يوم يجمع الله الرسل. واضح عندكم؟ واضح؟ طيب الفرق بين الخالق والبارئ والمصور أيضا نفس الكلام الذي قلناه لكم قبل قليل، فهي أسماء كل واحد منها يدل على شيء غير الذي يدل عليه الآخر، وإن كانت هذه الأشياء كلها تشترك في مسألة الإيجاد، كلها تشترك في مسألة الإيجاد. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.